بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في مجلس المجالس الحديث، فنسأل الله تعالى أن يكون هذا مما نقدمه ليوم الدين. مجلسنا هذا هو في شرح الحديث الثاني من كتاب صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري: باب حدثنا عبد الله بن يوسف. طبعا يؤتى بباب إذا كان كالفصل من الباب السابق. فقال هنا: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو عبد الله بن يوسف التنيسي الأصل الدمشقي، الدمشقي المنزل. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، ونحن نعنى بكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحيح البخاري المسمى الجامع الصحيح، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، يعنى بالحقبة التاريخية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من البعثة إلى الوفاة. وكل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله تعالى إلى أن توفاه الله تعالى، فهذا إذن الحديث يشرح هذه المسألة. وكيفية بدء الوحي ذكرها فحول التاريخ كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، إذ بوب باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن خلدون بوب باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفاق ابن كثير وابن خلدون في تاريخه، كلاهما في تاريخه، تاريخ طبعا ابن كثير هو البداية والنهاية من أجود كتب التاريخ وأحسنها، مع هذا الكتاب يتماشى مع اسم الكتاب. فنحن أيضا حينما نتحدث عن صحيح الإمام البخاري نبرز صنعة التاريخ عند الإمام البخاري. الحديث مهم جدا، والحديث له دور مؤثر في حياة المسلم. نتناول رجال الإسناد رجلا رجلا كما هي طريقتنا في هذا الشرح بإذن الله تعالى، ثم نعود إلى المتن لنتذاكر فيما بيننا بإذن الله تعالى عما يتعلق بهم. عبد الله بن يوسف التنيسي كنيته أبو محمد الكلاعي المصري، أصله دمشقي، نزل تنيس، وتنيسي من أعمال مصر. قال ابن معين: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده. طبعا هذه مهمة حينما نأتي بالقول كما هي، هذا هو الصواب. يعني بعضهم يشطر الشطر الأخير ويقول بأن عبد الله بن يوسف التنيسي أوثق من روى الموطأ كما قال ابن معين. يعني مقولة ابن معين هكذا، قال: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده، إذن هو يأتي بالمرتبة الثانية. نعم. قال البخاري: كان من أثبت الشاميين، فهو من أثبت الشاميين كما نص على ذلك الإمام البخاري. طبعا روى له البخاري 355 حديثا، يعني الإمام البخاري قد أكثر من عبد الله بن يوسف التنيسي. أما شيخه فهو الإمام مالك بن أنس، وإذا ذكر الإمام مالك ذكر كتاب الموطأ. وكتاب الموطأ كتاب مهم جدا، وللموطأ مكانة كبيرة عند الأئمة بمختلف مدارسهم ومذاهبهم. جميع أصحاب المذاهب يرجعون للموطأ ويعتمدون على الموطأ وينتفعون بالموطأ، وهو أول كتاب شامل في شرائع الإسلام، ألفه على مهل حتى نضج واكتمل، أطال فيه إطالة كبيرة حتى هذبه ونقحه وصححه، فكان أفضل الكتب. والموطأ كتاب جامع فيه الحديث وفيه الفقه وفيه أصول الفقه وفيه أصول الدين وفيه الدعوة وفيه التربية وفيه الآداب، فهو كتاب جامع. حاول كثير من العلماء في كل زمن وفي كل عصر من الأعصار أن يكون لهم نصيب في خدمة هذا الكتاب، لأجل أن تكون لهم يد بيضاء في خدمة هذا الكتاب. والإمام مالك هو صاحب المقولة الشهيرة: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ولذلك لما قذف الله العلم في قلب الإمام مالك جاء ووضع هذا النور في كتاب له اعتمد عليه المسلمون وانتفع به المسلمون. وذلك هو التأليف، أن يأتي الإنسان بشيء عنده يحاول أن يقدمه للآخرين لأجل أن ينتفع بهم. هذا الموطأ يغلب على مروياته وفتاويه طابع المدرسة العمرية، فهو يروي عن عمر بن الخطاب ويروي عن ابنه أكثر من 250 حديثا وأثرا وفتوى. والموطأ يعني صورة عظيمة معبرة عن شخصية الإمام مالك العقلية العلمية، وهو مرجع مهم للعلم المدني وأثر خالد من أثر التراث الفقهي. فإذا يعني لهذا الكتاب أوجه عديدة من الأهمية. ونحن نعلم أن خلود الأثر العلمي في محراب الدين والقيم من مظاهر الصدق والتفاني في خدمة الدين. فلما يبقى كتاب مضى عليه أكثر من 1200 سنة بهذه الطريقة بهذا الاهتمام، يدل على صدق صاحبه وحسن نيته، ومعلوم أن الله إذا علم صدق النية أعان. الموطأ نموذج على قدرة الإمام مالك العقلية ومكانته العلمية الجامع بين الفقه والحديث، فأنت تجد الفقه وتجد الحديث في هذا الكتاب. جودة صنعة الموطأ تدل على تطلع مالك إلى نفع الآخرين بصدق وإخلاص، يعني الكتاب فيه جودة فيه إتقان، من يقرأه يجد الراحة والطمأنينة فيه. هذا الكتاب موطأ الإمام مالك يعني واحد من تراثنا الخالد الذي انتفع به عدد كبير في حياة مؤلفه، وقرأه عدد كبير على مؤلفه في حياته، ثم انتفع منه الملايين حتى يومنا هذا، بل مئات الملايين انتفعوا من هذا الكتاب. طبعا تأتي المشورة وتأتي أهمية المشورة، فهذا الكتاب صنفه بإشارة أبي جعفر المنصور رحمه الله تعالى سنة 48 و100، وحرره ومهده ولم يزل يحرره حتى وفاته 79 و100، حتى وفاة الإمام مالك عام 79 و100. طبعا ثمة موطئات أخرى عاصرت موطئ الإمام مالك أو سبقته بيسير معاصرة، لكن كان لموطئ الإمام مالك هو الأثر الأكبر. فقد عاصره موطئ ابن أبي يحيى متوفى عام 84 و100، وموطئ ابن الماجشون متوفى عام 64 و100. الكتاب طبعا تختلف نسخ الكتاب، لكن جملة ما في الموطأ من الآثار المرفوعة والموقوفة 1720، والموقوف 613، وعن التابعين 35 و200. طبعا الإمام الشافعي يقول عن الموطأ: ما على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. وأيضا قال: ما على الأرض كتابه أقرب إلى القرآن من كتاب مالك. وقال أيضا: ما بعد كتاب الله أكثر صوابا موطأ الإمام مالك. طبعا هذا كان قبل أن يصنف صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، ففي ذاك الزمان كان أفضل كتاب هو موطأ الإمام مالك. قال الذهبي: ما زاد العلماء قديما وحديثا لهم اعتناء برواية الموطأ ومعرفته وتحصيله. يقول الذهبي: وإن الموطأ لوقعا في النفوس وصبابة في القلوب لا يوازيها شيء. إذن هذا الكتاب كتاب مهم جدا، وقد اهتم به المسلمون، وكانت اهتمامات المسلمين بالسنة مظهرا من مظاهر حرصهم على الدين. فلما يعتني أهل العلم بالموطأ إنما عنايتهم بالدين، وكذلك لما يعتني المسلمون بصحيح الإمام البخاري فإنما هي عناية بهذا الدين الحنيف. إذن هذه لمحة يسيرة عن الموطأ. أما هذا الإمام العظيم فهو إمام جليل، ومناقبه جمة، وقد صنفت فيها المصنفات المستقلة. قال سفيان بن عيينة: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم. فكان صاحب انتقاء عظيم، وكان صاحب علم بالرجال، وكان عظيم التوقير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سلمة الخزاعي قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة، ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال: أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال معن بن عيسى: كان مالك إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب. انظر كيف اغتسل وتبخر وتطيب. فإن رفع أحد صوته في مجلسه قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن رفع صوته عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن من النسخ المطبوع من روايات المطروات أبي مصعب، يقول أبو مصعب الزهري: كان مالك لا يحدث إلا وهو على طهارة إجلالا للحديث. فإجلال الحديث مهم جدا، فإن إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم هو من إجلال الله تعالى. أما أن يتساهل الإنسان في حديث النبي ولا يتعلمه ولا يدقق في المرويات فهذا ينافي الإجلال. ونحن نعلم بأن الإمام مالك قد روى عن الزهري، وأن للزهري يعني طلاب كثر وتلامذة مقربون، هو كان من أثبت أصحاب الزهري، الإمام مالك من أثبت أصحاب الزهري كما نص عليه عبد الله بن المبارك المتوفى عام 81 و100، كما نقله النسائي عند الحديث عقب الحديث 2071 في السنن الكبرى. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء. أما الشافعي فتلميذه وخريجه قال: مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين. فهذه حقيقة كلمة عظيمة من الشافعي، والشافعي لا يلقي القول جزافا. فالشافعي يقول: ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا نقص مني بقدر ما رفعت. فحينما يقول الشافعي هذه المقولة فهو يدرك ماذا يقول. يقول الشافعي: مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين. ولذلك من عاش هذه الحياة الحافلة بالعلم لا شك أن خاتمته تختلف عن غيره مع الصدق والإخلاص. فعن إسماعيل بن أبي ويس قال: اشتكى مالك بن أنس أياما يسيرة فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت. طبعا نحن نعلم بأن إسماعيل بن أبي ويس هو ابن أخت الإمام مالك. يقول: فقالوا: تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. آية عظيمة وإقرار بأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وبيده خزائن السماوات والأرض، وذلك الإنسان يقنت إلى الله سبحانه وتعالى ويخضع إلى ربه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. طبعا كان له دور كبير جدا الإمام مالك في الحجاز، حتى قال الشافعي: لولا مالك وسفيان يعني ابن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال وهيب بن خالد: ما بين المشرق والمغرب رجل آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك. وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالك يقول: عالم العلماء ومفتي الحرمين. طبعا لا شك أن الإمام مالك كان الناس يقصدونه من بلدان بعيدة. أما ابن معين العالم العراقي الأنباري الذي هو من بلد الرمادي، نسأل الله أن يرفع عنها الأذى، نسأل الله أن يرفع عنها الأذى، نسأل الله أن يرفع عنها الأذى. يقول ابن معين: مالك من حجج الله على خلقه. أما ابن المبارك فقال: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. هذه السرائر جاء الشرع بالحث عليها، فإذا عمل الإنسان العمل الصالح في السريرة دل على إخلاصه، والإخلاص نبتة تكون في القلب يغذيها الإنسان بأعمال الباطن بالأعمال الخفية. وهنا ابن المبارك وهو عالم من علماء الإسلام وإماما من الأئمة يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. فالسرائر أيها الإخوة مهمة، احرصوا جدا على أن تصلحوا بواطنكم. أما شيخ الإمام مالك فهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، قال عنه أبو حاتم: ثقة إمام في الحديث، ثقة إمام في الحديث. قال محمد بن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة. ونحن نعلم بأن هشام قد توفي عام 45 و100، وصلى عليه أمير المؤمنين حين ذاك أبو جعفر المنصور. أما والده فهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد الأسدي أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة. قال عمر بن عبد العزيز: ما أحد أعلم من عروة بن الزبير، ما أحد أعلم من عروة بن الزبير، وما أعلمه يعلم شيئا أجهله. أما عروة بن الزبير فقد يعني هذا الرجل كان ممن نذر نفسه في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر قراءة القرآن، تربى وتعلم على السيدة عائشة وأخذ منها القواعد، كان حريصا على نشر الحديث، كان حريصا على تعلم قواعد الحديث وتعليم قواعد الحديث، فكان له دور عظيم جدا. يقول عروة بن الزبير: يا بني هلموا فتعلموا، فإن أزهد الناس في عالم أهله، وما أشده على امرئ أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. فهو كان حريصا جدا على تربية أبنائه لأجل أن يكون الولد امتداد لعمر الإنسان. أحد تلاميذ عروة بن الزبير هو الزهري، يقول الزهري: كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء. مقولة عظيمة جدا تدل على عظيم علم عروة بن الزبير الذي هو إن شاء الله حسنة من حسنات أم المؤمنين عائشة. وعروة بن الزبير قد ضرب للناس مثالا عظيما بالصبر، فقد قال: وقعت الآكلة في رجله، فقيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: إن شئتم. فقال الطبيب: أسقيك شرابا يزول به عقلك. فقال: امضي لشأنك، ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا فيزول به عقله لا يعرف ربه. إخواني، هذه المقولة عظيمة جدا تدل على أن يعني أعظم ما في الإنسان هو يتعرف على ربه، ويتعرف على معاني أسماء الله تعالى، ويتعرف على كلام الله تعالى. فالمعرفة هي عبادة القلب وصلاة السر. فهنا يعني يستغرب، قل كيف يأتي إنسان يشرب شراب يذهب عقله الذي يعرف به ربه؟ إذا معرفة الرب عظيمة جدا، وأجمل سعادة ولذ شيء أن الإنسان يجعل قلبه مع ربه. قال: فوضع المنشار على ركبته اليسرى ونحن حوله، فما سمعنا له حسا، فلما قطعها جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، وما ترك حزبه من القرآن تلك الليلة. طبعا قال ابنه هشام: مات وهو صائم، فهو كان كثير العبادة يرحمه الله تعالى. أما شيخته في هذا الحديث فهي أم المؤمنين عائشة، وهي خالته، لأن عروة هو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها، تكنى بأم عبد الله، وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر. قال الشعبي: كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصادقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سماوات. والسيدة عائشة هي يعني مثال عظيم جدا لأجل أن يحتذى بها فضلا وعلما وخيرا. يقول أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديثا قط فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علما. إذن هي كانت مرجع للصحابة، وكانت عائشة رضي الله عنها يسألها الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عروة اللي هو ابن أختها: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وخبر عمرو بن العاص حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أي الناس أحب إليك؟ يقول: قلت يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وأيضا لها أقوال نفيسة ولها قواعد في علم الحديث، ومن أقوالها في المواعظ أنها قالت لأحد الوعاظ: يا عبيد، إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وإياك وإملال الناس وتقنيضهم. طبعا هذه قضية عدم التقنيض مهمة جدا. نحن تحدثنا في الدرس السابق عما ورد في الآية 35 بعد 200 في قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ونقلنا حين ذاك مقولة ابن كثير رحمه الله تعالى قال: حذرهم ما يقع في نفوسهم من أمر النساء، ولكنه لم يقنطهم ولم يؤيسهم من رحمته. فإذا السيدة عائشة يعني أقوالها كانت من أهل القرآن، وكانت حاملة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحمل القرآن وتحمل حديثه وتفقه ما فيهما، ولكن لما تتكلم تنطق بالحكمة، فتقول: إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وإياك وإملال الناس وتقنيطهم. ومن أقوالها النفيسة والمهمة جدا تقول: أقلوا الذنوب فإنكم لم تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب. هذه حقيقة باب مهم جدا. بعض الناس يبتعد عن الذنب من أجل أنه ذنب حتى لا يتضرر، وهذا مهم أن الإنسان يبتعد عن الذنب حتى لا يتضرر، لأن للذنوب أضرار. لكن إذا الإنسان يبتعد عن الذنب احتسابا للأجر ويفكر أنه يقدم على الله تعالى من غير ذنوب، فتقول: أقلوا الذنوب، أقلوا الذنوب فإنكم لم تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب. فالإقلال من الذنوب مهم جدا. ومن أقوالها أيضا: من أراد أن يسبق الحريص على العمل فليسبقه بترك الذنوب، أو نحو ما قالت رضي الله عنها. مما ورد عنها قيل لها: متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت: إذا ظن أنه محسن. طبعا الإنسان يفعل الأفعال الخيرية ويعيش بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالمؤمن يجمع إحسانا مع الخوف من الله تعالى، أما المنافق فهو يجمع إساءة مع الأمن. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تحقروا من الصدقة شيئا، فإن الحبة منها توزن يوم القيامة بجبال الآجر. طبعا الإنسان يتصدق حتى ولو كان شيء يسير جدا. وأيضا ورد عنها كما قال أبو العالية: كنت عند عائشة وعندها نسوة فأتاها سائل فأمرت له بحبة من عنب، فتعجب النسوة فقالت: إن فيها ذرا كثيرا. وهذا حقيقة أخذته من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فلس نشأت. فالإنسان يقدم حتى ولو كان الشيء يسيرا، حتى ولو كان الشيء يسيرا.